بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس الرابع والعشرون في أوصاف أهل الجنة، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ربنا جل وعلا جعل الجنة وخلق لها أهلها وبين صفاتهم، فمن أراد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهل الجنة في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداته. قال: الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا، وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى، وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى، فنظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أبقى. أحمده وما أقضي له بالحمد حقا، وأشكره ولم يزل للشكر مستحقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الرقاب كلها رقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل البشر خلقا وخلقا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الحائز فضائل الأتباع سبقا، وعلى عمر العادل فما يحابي خلقا، وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة وما توقى، وعلى علي بائع ما يفنى ومشتري ما يبقى، وعلى آله وأصحابه الناصرين لدين الله حقا، وسلم تسليما. إخواني، سمعتم أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح والحبور، فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون، ويتنافس فيها المتنافسون، ويفني الإنسان عمره في طلبها زهدا في الدون. فإن سألتم عن العمل لها والطريق الموصل إليها، فقد بيّنه الله فيما أنزله من وحيه على أشرف رسله. وهذا من رحمة الله سبحانه أن بيّن الله لنا ما يوصلنا إلى رضاه وما يدخلنا إلى جنات النعيم. فلم يتركنا الله عز وجل لا ندري ما السبيل الذي يوصل إليه، وإنما أرسل رسلا فبينوا الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فما على المسلم إلا أن يتفقه في الدين أولا، لأن من لم يتعلم أن له أن يعرف هذا الصراط. فإذا من الله عليه بالعلم فعليه بلزومه وسلوكه والثبات عليه، وسؤال المولى أن يثبت قلبه وفؤاده على هذا الحق جدا واجتهادا وعملا ودعوة إلى أن يلقى الله جل في علاه. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا أردت الجنة فحقق التقوى، لأن الله عز وجل أعد الجنة للمتقين الذين فعلوا الأوامر والواجبات وتركوا المحرمات وسارعوا في فعل الخيرات. ثم بين صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. ربنا جل وعلا لما أمر عباده بالمسارعة إلى مغفرة الله ورضوانه والمسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وبين أنه أعدها لعباده المتقين، بين بعض صفاتهم، فتحلى رعاك الله بهذه الصفات وكن من أهلها، تكن بإذن الله تعالى من أهل الجنان. الوصف الأول للمتقين، أعدت للمتقين، وهم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به طاعة له ورجاء لثوابه. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وأن تفعل ما أمرك به ربك الجليل سبحانه من الفرائض والواجبات، وأن تجد وتجتهد في فعل المستحبات، وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه، أن تترك ما نهاك الله عنه. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو عبادة غير الله مع الله، كالذبح لغير الله، والطواف بالقبور، ودعاء الأموات وغير ذلك، والطواف بالقبور لأصحاب القبور. نعم، فالإنسان يحذر، افعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عنه، تكون من أهل الجنة إذا أردت بذلك وجه الله. قال الوصف الثاني: الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم، والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير، ينفقون ذلك في السراء والضراء، لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته، ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الحاجة إليه، وإنما يخلصون نياتهم ويحسنون الظن بربهم ويبذلون ما أمرهم الله جل وعلا ببذله ابتغاء مرضات الله. فالإنسان يكثر من النفقة ومن الصدقة ويخرج الزكاة. قال الوصف الثالث: والكاظمين الغيظ، وهم الحابسون لغيظهم، إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسبب. من الناس من إذا غضب، والغيظ هو أشد الغضب، من إذا غضب قتل وظلم وفعل الأفاعيل التي لا يحبها الله رب العالمين. من أوصاف وصفات أهل الجنة أنهم يكظمون غيظه ابتغاء وجه ربهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا فيه أن الإنسان يمسك زمام نفسه ولا تنفلت نفسه عند غضبها. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عما لا يحبه الله سبحانه. فكيف إذا كان من العافين كما سيأتي. الوصف الرابع: والعافين عن الناس، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم، فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، آذاه قومه وخرج من أحب البقاع إليه مكة إلى المدينة، فلما أعزه الله سبحانه وتعالى ودخل مكة فاتحا عفا عنهم إلا عن أناس معدودين. نعم، فهذا كله رعاكم الله من هذه الصفات الحميدة، لأن الله جل وعلا وصف نبيه محمدا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. كلما تعفو يعزك الله، والله عفو يحب العفو. يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى والله يحب المحسنين إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه، قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بمعنى أنك تعفو عمن ينفعه العفو ويصلح حاله به. أما أن تعفو عن مجرم وتعلم أنك إن عفوت عنه سيعود إلى إجرامه بل أشد، فهذا بارك الله فيكم ليس بمحمود، لأن الله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح، فلا بد من الإصلاح. أما أن يعفو فيفسد ويزداد الفساد فلا. الوصف الخامس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي الكبائر، كقتل النفس المحرمة بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والزنا والسرقة ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس فهو أعم فيشمل الصغائر والكبائر. والذين إذا فعلوا فاحشة، فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب مما يستفحش، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب المغفرة، لا يصر على الذنب، فكيف بمن يجاهر به عياذا بالله رب العالمين. أو ظلموا أنفسهم بفعل المعاصي كبيرها وصغيرها، ذكروا الله، تابوا إليه وأنابوا إليه سبحانه وطلبوا مغفرته، فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمته، ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها. أسباب السعادة ثلاثة: أن المؤمن في هذه الحياة ما بين سراء وضراء وذنب، ففي السراء يشكر الله جل وعلا فلا يتكبر ولا يستعلي بما أنعم الله عليه، وإنما يسخر هذه النعمة في طاعة الله. وفي الضراء يصبر فلا يجزع ولا يسخط ولا يعترض على قضاء الله سبحانه، وإنما يصبر ويعلم أن الله أرحم به من نفسه. وفي حال الذنب، وكلنا ذاك الرجل، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يتوب ويستغفر وينيب ويرجع ويندم. فإذا اجتمعت هذه الثلاث كان من السعداء في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. لأن من الناس من إذا أنعم الله عليه بنعمة كالمال مثلا أعرض عن طاعة الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه غنيا طغى وتجاوز الحد، والإنسان ينتبه. ومن الناس من إذا ابتلي بالضراء لم يصبر، فتراه يتسخط ويولول ويشتكي الخالق للمخلوق عياذا بالله رب العالمين. وإنما عليك الصبر إذا ابتليت بفقد حبيب أو موت قريب أو فقر أو غير ذلك، فاصبر، إن العاقبة للمتقين. قال فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها. هذا تعريف المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه. وفي قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه، لهذا الذين يدعون الأولياء أو من يزعمون فيهم الولاية اغفر لي، قربني شفعني إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، هذا شرك، لأنه دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه. الوصف السادس: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على فعل الذنب. جمهور أهل العلم ذكروا حد الكبيرة لأنه ما توعد عليها بحد أو لعن أو غير ذلك، قالوا أو أصر على صغيرة. فذهب جمهور العلماء إلى أن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، وفي المسألة خلاف. قال: أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوا، ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر. الشيخ يرجح مذهب الجمهور، ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة. وقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر الصفات ثم بين العاقبة وأنهم ورثة الفردوس. فهذه الآيات الكريمة جمعت عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يحقق هذه الأركان علما وعملا ظاهرا وباطنا كي يكون من المؤمنين. آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والإنقياد بالقول والعمل. إذن الإيمان أن تؤمن، فالكافر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الوصف الثاني: الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاضرة قلوبهم ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل يخاطبونه بكلامه وهو القرآن، ويتقربون إليه بذكره، ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم وهم يصلون. فالذي لا يصلي ليس بمسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهؤلاء في صلاتهم خاشعون، أن الإنسان إذا قام بين يدي الله في الصلاة يستحضر عظمة الله، وأنه يناجي المولى الجليل ويدعوه سبحانه، فيخشع قلبه فينقطع عن دنياه وعما يشغله، ويكون مستحضر القلب والبال قرير العين في هذه الصلاة. لذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتاح غاية الراحة فيما إذا كبر فقال الله أكبر. إذا دخل للصلاة وجد راحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال مؤذنة: يا بلال أرحنا بها. من الناس اليوم من يقول أرحنا منها، ترى إذا أطال الإمام قليلا أقاموا الدنيا ما أقعدوها، وإذا خرج من المسجد يظل واقفا يتحدث النصف الساعة والساعة، هناك ما يتعب، لكنه في الصلاة إذا أطال الإمام قليلا فعلوا في الإمام ما يستطيعون. أنت في عبادة عظيمة وأنت في قربة جليلة. قال الوصف الثالث: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل، فأنت مأمور أن تقول الحسنى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أفضل ما عندك من الكلام الطيب تقوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة. تأمل قول الله عز وجل حيث أقسم المولى سبحانه بالعصر أن كل الناس في خسارة، فالإنسان إذا تأمل هذه السورة كان في غاية الخوف والوجل، مع رجاء المولى غاية الرغب. فالله سبحانه أقسم لتأكيد هذا الأمر والعصر، وأقسم بالوقت لأنه أنفس ما تملك، وقتك هذا أنفاسك، إن سخرتها في الخير فأنت إلى خير، وإن سخرتها في الشر فلا تلومن إلا نفسك. فقال الله مؤكدا بعد القسم: إن الإنسان، أي عموم الناس، لفي، انظر إلى التوكيد الآخر، خسر وخسارة عظيمة، أفادها التنوين. فأنت إذا قرأت هذه الآية أورث ذلك في قلبك خوفا من أن تكون مع هؤلاء، ورغبا وطلبا أن تكون ممن استثنى الله جل وعلا، ممن اتصفوا بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالإنسان لا يضيع وقته فيما يضره وفيما لا فائدة فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكما حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع. وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه، فإعراضهم عما فيه مضرة من باب أولى. الوصف الرابع: والذين هم للزكاة فاعلون. يحتمل أن المراد بالزكاة القسط الواجب دفعه من المال الواجب زكاته، ويحتمل أن المراد بها كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل، والصحيح الأول، إذ هذا الأصل عند الإطلاق: والذين هم للزكاة فاعلون، لأنهم يخرجون ما أمرهم الله جل وعلا بإخراجه، فالزكاة من أركان الإسلام. كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل، ولو قيل إنها تعم الأمرين لكان أشمل، إلا أن القاعدة في علم التفسير أن اللفظ يطلق على المتبادر من لغة الشارع، فالزكاة هي الزكاة المعروفة، ومن قام بدفع هذه الزكاة الواجبة تراه مسارعا في بذل نفائس أمواله ومتقربا إلى ربه بالصدقة المستحبة، لأن من ذاق حلاوة الإنفاق في سبيل الله جل في علاه لا يتركها، سواء أكان الإنفاق مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو مما ندبه إليه. الوصف الخامس: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي، ولما في هاتين الكبيرتين من الفساد العريض، فالزنا اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وغير ذلك، وإغضاب الله جل وعلا وإصابة من فعل ذلك بالأمراض الفتاكة، ومن انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وفي أول الحديث: إلا ابتلوا بالطاعون. فهذا خطير، جد خطير، ولهذا جاء الشارع بإغلاق أي سبب يوصل إلى الزنا من اختلاط الرجال بالنساء. واليوم وللأسف إذا قام دعاة الحق وقالوا اتقوا الله لا يجوز الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، أي احذروا أن تدخل على امرأة ليست من محارمك. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم، وهو قريب الزوج، أخوه، عمه، خاله. قال الحم والموت. لما؟ لأن الناس أو غير القريب إذا أراد أن يدخل إلى البيت مثلا لا يستطيع الدخول، الناس تستنكر ويفضح غالبا وبسرعة، لكن من كان من داخل البيت ودخوله لا يستنكر يقع معه الشر. وللأسف ترى بعض الأزواج يحتم على زوجته أن تقابل أخاه وأن تقابل عمه وأن تقابل فلانا وفلانا، وإذا نهيت عن ذلك قالوا هذا داعشي. أي داعشية هذا؟ هذا دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وانظر لما كثر الاختلاط كثرت هذه الجرائم عياذا بالله رب العالمين. قال ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل حفظه عن النظر واللمس أيضا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر. وهذا كما تقدم أن الشارع سد كل طريق يوصل إلى الزنا، فيحرم عليك أن تنظر في عورات المسلمين ونسائهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا تصافح المرأة الأجنبية بيدك، فما مست يد نبينا عليه الصلاة والسلام يد امرأة أي أجنبية لا تحل لها قط. وكذلك الخلوة والجلوس، ولا بد في سفر المرأة من محرم، كل ذلك لصيانة المرأة وحفظها. وأوجب الله عليها الحجاب، وأوجب على أبيها أن يربيها تربية صحيحة. وهكذا رعاكم الله الآية دليل على كما سيأتي في تحريم الاستمناء. طيب، وفي قوله فإنهم غير ملومين إشارة إلى أن الأصل لوم الإنسان على هذا الفعل إلا على الزوجة والمملوكة، لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح. وفي عموم قوله فمن ابتغى غير ذلك وراء ذلك، أي وراء الزوجة وملكة اليمين، فأولئك هم العادون الذين اعتدوا، دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية للرجال والنساء، حرام وفيه ضرر عظيم جدا بالبدن، لأنه عملية في غير الزوجات والمملوكات. الله عز وجل بين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، فيطأ الإنسان زوجته حيث أباح الله له، ويحذر غاية الحذر أن يطأها وهي حائض أو نفساء أو في الدبر، ذاك من الكبائر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بل مأجورون، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام أيضع أحدكم شهوته، ولما سئل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأنت مأجور لأنك تحصن نفسك وتحصن زوجتك، ولما يحصل من ذلك من الإعفاف والإحصان، ولما يحصل من الأولاد والذرية وغير ذلك. فالعادة السرية هي وراء ذلك، ما يجوز، حرام. والإنسان يبادر بالزواج، من ابتلي بهذا الأمر يبادر بالزواج، إن لم تكفيه الواحدة ثنى وثلثة وربع، الحمد لله، دين الله يسر. الوصف السادس والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين، من قول كالسر، فالسر أمانة. من الناس من لا يحفظ السر، تراه تقول له كذا وكذا وهذا سر، ترى أنه قد أفشاه، نسأل الله السلامة والعافية، عدم حفظ الأمانة من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أو فعل من الأفعال أو عين، أن تترك عنده مالا، أن تترك عنده سيارة، فلا يحفظ الأمانة. فمن حدثك بسر فقد ائتمنك، ومن فعل عندك ما لا يحب الاطلاع عليه فقد ائتمنك. إذ المجالس بالأمانة. ومن الخيانة أن تسجل بغير إذن، من الخيانة. ومن كبائر الذنوب الذي استسهل فيها كثير من الناس: ومن سلمك شيئا من ماله لحفظه فقد ائتمنك. والعهد ما يلتزم به الإنسان لغيره، كالنذر لله والعهود الجارية بين الناس. فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعهد فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الخلق، ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها. قال الوصف السابع: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يلازمون على حفظها من الإضاعة والتفريط، وذلك بأدائها في وقتها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة، سوى ما نقلناه هنا ذكر ذلك سبحانه ليتصف به من أراد الوصول إليها. هذه الصفات ذكرها الله لمن أراد أن يدخل الجنة أن يتصف بها. فانظر إلى نفسك، أأنت من المصلين؟ فأهل الجنة كانوا محافظين على الصلاة. أأنت من أهل الأمانة؟ أأنت من المؤمنين؟ أأنت من المتقين؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله وزد في الخير، وإن كنت على تقصير في بعضها فتب إلى الله عز وجل، وشد المئزر في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه البخاري. إذن من الطرق الموصلة إلى الجنة طلب العلم، والمراد بالعلم هاهنا علم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل آية أو حديث أثنى الله جل وعلا ورسوله على العلم وأهله، فالمراد بهم العلماء، علماء الشريعة، الراسخون في العلم، العاملون بعلمهم. وله عنه أيضا عن مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. على ما يمحو الله ويغفر الله به الذنوب والخطايا ويرفع به الدرجات في جنات النعيم. فبادر الصحابة بقولهم: بلى يا رسول الله، أخبرنا ودلنا. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. في وقت البرد تقوم فتتوضأ مع شدة البرد ابتغاء مرضاة الله، وأن تصلي الصلاة في وقتها كما أمرك الله، وكثرة الخطى إلى المساجد، تذهب وترجع من بيتك، تأتي من بيتك وترجع إليه، كل ذلك بأجر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أن تبقى مثلا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب تذكر الله وتسبح وتقرأ القرآن في بيت من بيوت الله، ذاك من الرباط. ومما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال: وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء ينقسم في الشرع إلى قسمين اثنين: واجب ومستحب. فالإنسان في وضوئه مأمور أن يصل الماء إلى جميع العضو، ألا يترك شيئا من العضو لا يصله الماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. كثير من المتوضئين ترى أنه لا يغسل العقب فيبقى فيها شيء لم يصله الماء، توعد بالعذاب الأليم، دل أن إصباغ الوضوء من الواجبات وأن عدم الإصباغ الواجب من كبائر الذنوب. أنت توصل الماء إلى جميع العضو، هذا الواجب، ما زاد بعدها من الغسلات المشروعات فهو مستحب. فما من أحد يسبغ الوضوء، يتوضأ الوضوء الصحيح ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انظر، عمل يسير وقول يسير وثواب وجزاء عظيم. فالذكر الوارد في الوضوء ذكران: ذكر في بدئه وهو البسملة، أن تقول بسم الله، وعند الانتهاء وهو ما جاء في حديث عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا يشرع ذكر أثناء الوضوء كما يفعله بعض الناس، إذا غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسل يده اليسرى قال: لا تعطني كتابي بشمالي. كل ذلك من البدع والمحدثات. فمن قال هذا القول إذا انتهى من الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وفضل الله عظيم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: في من تابع المؤذن من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. المتابعة فيها فضل عظيم، يقول المؤذن الله أكبر فتقول الله أكبر، وهكذا تتابع ولا تنشغل بحديث ولا بغيره، فلك أجر عظيم كما في هذا الحديث وغيره. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. من يبني لله مسجدا، وجاء في بعض الأحاديث: ولو كمفحص قطة، ولو كعش القطة صغير، بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه من الأعمال وأوصاف أهل الجنة، لأن الله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ومن عمارتها العمارة الحسية ببنائها وإقامتها. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. وهذا تقدم في أمر الصلاة. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ومن سجد لله سجدة إلا رفعه الله جل وعلا بها. فالإنسان يكثر من السجود في الصلوات الفرائض والنوافل وقيام الليل، كل ذلك رعاكم الله مما يحبه الله، لذا أمرنا الله به فقال: فاسجد واقترب. فالسجود لله عبادة عظيمة من العبادات الجليلة لما فيها من الخضوع والذل بين يدي الله، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، يضع أشرف عضو له في الأرض تقربا لمولاه جل في علاه. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وهن 4 قبل الظهر، وهذا جاء في حديث مرفوع التقييد أو البيان، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. 12 ركعة، من صلاها يريد بها وجه الله كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد. وهكذا أن يصلي 4 ركعات قبل العصر، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك بالرحمة، فقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهكذا من النوافل أن تصلي 2 ما بين أذان وإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأنهما إعلام. وهكذا صلاة الضحى، أن تصلي صلاة الضحى، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة أن يصليها، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي من النوافل الطيبة. وقيام الليل وهو أفضل الصلاة، صلاة النافلة بعد الفريضة، أن تصلي الليل أو شيئا منه مما فتح الله عليك 2 أو 4 أو 6. والسنة التي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها 11 ركعة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحديث. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. الحديث متفق عليه. فكن من أهل الصيام حتى تدخل الجنان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لمن بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتبادر إلى العمرة قدر مستطاعك، وإلى الحج حج الفريضة والنفل. والأمر بيد الله، والله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فمن استطاع وجب عليه الذهاب لأداء حج الفريضة، وما زاد بعد ذلك فنفل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانتا 2، قال: وإن كانتا 2. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد. من الناس من يسخط، وهكذا من النساء هداهن الله، من لا تحب البنات وهن المؤدبات المؤنسات. فالإنسان يرضى بما كتب الله له، والأمر لا يدري الإنسان أي أولاده أقرب إليه نفعا، فلرب بنت تكون خيرا من 1000 ولد. فالإنسان يربي أولاده على الطاعة والخير، وينصحهم ويشكر الله جل وعلا أن أعطاه. فمن الناس من يتمنى أن يرزق بالولد، فأنت احذر من أعمال وصفات أهل الجاهلية، أن الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، فكن من أهل التقوى وحسن خلقك كما أحسن الله خلقك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. هذا الإمام العادل فهو من أهل الجنة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، رقة القلب ولا يكون في قلبه غل على الناس ولا يحقد وإنما يعفو ويصفح، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال يتعفف عما في أيدي الناس. رواه مسلم في حديث طويل. فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.